من قراءة القرآن. المصداق الثالث من مصاديق قاعدة الجمع العرفي هو التخصيص. كان المصداق الأول هو الحكومة، والثاني هو التقييد، والثالث هو التخصيص. العام والخاص أيضا يمكن تقسيمهما إلى نفس الأقسام الثلاثة التي قسمنا المطلق والمقيد إليها في الدرس السابق. وحاصل هذه الأقسام هو أن يقال أن الدليل الدال على التخصيص تارة يكون دالا على التخصيص بعنوانه، وحينئذ يخرج عن هذا القسم وهذا المصداق ويدخل في باب الحكومة، لأن الحكومة كما قلنا ملاكها النظر. فإذا كان الدليل الدال على التخصيص مثبتا للتخصيص بعنوانه، حينئذ القهرن يكون ناظرا إلى الدليل الدال على العام على العموم. مثلا إذا قال أكرم العلماء ثم قال أخصص العلماء الذين يجب إكرامهم بالعدول مثلا، أو أخرج من ذلك العام الفساق بعنوان أخرج أو أخصص، لا إشكال هنا هذا الدليل يكون ناظرا للدليل العام، وإذا كان ناظرا يكون مفسرا له، وإذا كان مفسرا يكون حاكما عليه، لا إشكال. فيخرج عن هذا القسم ويدخل في القسم الأول. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن نفترض أن الدليل الدال على التخصيص يثبت سنخ الحكم الثابت للعام لحصة خاصة من العام، على نحو يكون الحكم الثابت في العام وفي الخاص حكمان متسانخان. مثال إذا قال يجب إكرام العلماء ثم قال يجب إكرام العلماء الوجوب. الوجوب هو الثابت، وجوب الإكرام هو الثابت في العام، وجوب الإكرام ثابت في الخاص لكن لحصة خاصة من الخاص. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن نفترض أن الدليل الدال على التخصيص يثبت نقيض الحكم الثابت للعام أو ضده، إما نقيضة أو ضده. مثال النقيض إذا قال يجب إكرام العلماء هذا العام ثم قال لا يجب إكرام الفساق، هذا نقيضة. أو ضده، بدال ما يقول لا يجب إكرام الفساق يقول يحرم، أو لا تكرم اللي يكون مفاده هو حرمة إكرام الفساق، لأن الحرمة مضادة علما للوجود. هذا هو القسم الثالث. في القسم الثاني، في القسم الأول قلنا يدخل في باب الحكومة، في القسم الثاني نفس الكلام الذي ذكرناه في القسم الثاني من باب التقييد يجري هنا أيضا، وهو أنه نحن تارة نحرز وحدة الحكم الموجود في الدليلين العام والخاص، وتارة لا نحرز وحدة الحكم. إذا أحرزنا وحدة الحكم فيقع التعارض لا محالة بين أكرم العلماء وأكرم العلماء العدول القسم الثاني، واضح. وأما إذا لم نحرز وحدة الحكم فلا تعارض بينهما إطلاقا، وهذا بيناه في الدرس السابق، أن الدليلين المثبتين اللذين يثبت أحدهما يثبت حكم لدائرة أوسع مما يثبته الحكم الآخر، سواء كان داخلا في باب الإطلاق والتقييد أو كان داخلا في باب العموم والخصوص. التعارض بينهما إنما يكون بعد افتراض وحدة الحكم الم... موجود في الدليلين، يعني أن نستفيد من الخارج أن الحكم الثابت للعلماء واحد جزما ليس متعدد. واضح. فإذا كان الحكم واحدا حينئذ يقع التعارض بين الدليلين بلا إشكال، لأن العام يثبت الحكم لجميع العلماء. واضح. بمقتضى ظهوره في العموم، بيننا الخاص يثبت الحكم لخصوص العلماء العدول وينفيه عما عداه. هذا ينفيه عما عداه من تجيبها؟ نجيبها من باعتبار قاعدة احترازية القيود. قاعدة احترازية القيود هذا معناها، معناها أن هذا الحكم ثابت علما، ثابت بخصوص العلماء العدول. فحينئذ يتعارضان، ذاك يثبت وجوب الإكرام في دائرة أوسع من الدائرة التي يثبتها الدليل الخاص، فيتعارضان. وأما إذا لم نفهم وحدة الحكم من الخارج، بأن احتملنا أن تكون الأحكام الثابتة للمطلق للعام غير الحكم الثابت المن الخاص، واضح. ممكن حينئذ افتراض تعدد الحكم، أن يكون هناك وجوب إكرام ثابت لمطلق العلماء، ويكون هناك وجوب آخر للإكرام ثابت لخصوص العلماء العدول. واضح. إذا احتملنا أن الحكم يمكن أن يكون متعدد، بأن لم يقم الدليل من الخارج على عدم تعدد الحكم، حينئذ لا تعارض بين الدليلين، لا تعارض بين الدليل يقول يجب إكرام العلماء ودليل يقول يجب إكرام العلماء العدول. فإذا تعارض العام والخاص من القسم الثاني موقوف على أن نستفيد وحدة الحكم، أن الحكم واحد. واضح. وهذا الحكم الواحد إما أن يثبت للدائرة الوسيعة أو يثبت للدائرة الضيقة، وكل من الدليلين يحاول أن يجر هذا الحكم الواحد إلى دائرته فيتعارض. واضح. وأما إذا احتملنا أن الحكم متعدد، يعني احتملنا أن هناك حكمان يثبتان، واحد يثبت لمطلق العلماء وحكم مسانف إلا يثبت علما لخصوص العلماء، يقول إنه لا تعارض. وأما القسم الثالث، القسم القسم الثالث أن نفترض أن الدليل الدال على التخصيص لا يختلف سنخا عن الدليل عن الحكم، يعني يثبت حكم مخالف سنخا للحكم الثابت في الدليل العام. في هذه الحالة يقع التعارض بلا إشكال، بعد ما بدا عندهم قضية وحدة الحكم أو شنو أو تعدد الحكم، لأنه هنا الأحكام متغايرة متعددة، هناك وجوب هناك وعدنا شنو عدم وجوب أو عدنا حرمة، وحينئذ لا إشكال في وضوع التعارض بين الدليلين. واضح. لأن العام يثبت الحكم لمطلق العلماء، يثبت الوجوب لمطلق العلماء، بينما هذا يثبت حكما مضادا له في حصة خاصة فيتعارض، أو ينفي الحكم الثابت في العام لحصة خاصة فيتعارض. فإذا في القسم الثالث التعارض دائما ثابت. في موارد التعارض من هذه الأقسام، الموارد التي يكون الخاص معارضا فيها للعام تعارضا غير مستقر، لا إشكال في أن الخاص يتقدم على بلا إشكال. حينئذ أيضا نفس الكلام السابق نقول أن الخاص ثابت يكون متصل بالعام، نفس القاعدة اللي ذكرناها العام نطبقها على كل هذه المصادر، أن القرينة إن كانت متصلة فهي تهدم أصل الظهور وتمنع انعقاد الظهور أساسا، وإن كانت منفصلة فهي تسلب حجية الظهور. الخاص قرينة لا فرق بينه وبين المقيد في باب التقييد وبين الحاكم في باب الظهور. الخاص قرينة فإن كان متصلا فهو يمنع عن انعقاد الظهور في العموم بالنسبة إلى العام، بل الظهور التصديقي ينعقد ابتداء على طبق ماذا؟ على طبق الخاص، ينعقد فيما عدا الخاص. أكرم العلماء إلا الفاسقين، وقال هكذا جملة، أكرم العلماء إلا الفاسقين، وهذا هو الظاهر ظهورا تصديقيا في ماذا؟ في خصوص العلماء العدول. هذا معنى أنه ظهور العلماء في العموم لم ينعقد إطلاقا باعتبار القرينة المتصلة، وأما إذا كان الخاص منفصلان فالظهور في العموم ينعقد، الظهور التصديق طبعا كلامه، الظهور التصور يبقى على حالة حتى مع القرينة المتصلة، هذا شيء ذكرناه سابقا، الظهور التصديقي ينعقد لكن الخاص المنفصل يسلب الحجية عن ماذا؟ عن ذلك الظهور، لأن ظهور العام في العموم لا يكون حجة ولا يكون مشمول لدليل الحجية بعد ماذا؟ بعد وجود الدليل الخاص المنفصل. سيج يقول أن الكلام بهذا المقدار مما لا إشكال فيه، وإنما الكلام هنا وقع في نقطة رئيسية واحدة، وهي أن قرينية الخاص وكون مفسر للعام ومقدم على العام، ما هو الملاك فيها؟ هل الملاك هو الأخصية أو الملاك هو الأظهرية؟ وقع نزاع فيما بينهم بين المتقدمين والأصوليين أن ملاك التقديم ما هو؟ هل الأخصية مع قطع النظر عن الأظهرية، أو أن الأظهرية هي الملاك؟ بعضهم ذهب إلى أن الأخصية هي الملاك، الأخصية هي الملاك، وهذا معنى أن الخاص يقدم على العام ويعتبر قرينة مبينة للمراد من العام، سواء كان أظهر من العام أو ماذا؟ أو لم يكن. نعم غالبا يكون الخاص ماذا؟ أظهر من العام، والمقصود طبعا من الأظهرية هو هذا، هو أن الخاص يكون أظهر في الشمول لمورده من شمول العام لمورده، هذا المقصود
لمورد الخاص.
غالبا يكون الخاص أظهر، لكن لو فرضنا أنه في مورد من الموارد الأخصية ثابتة لكن الأظهرية انتفت، حينئذ قلنا أن الأخصية هي الملاك تنقدم الخاص، وأما إذا قلنا أن الأظهرية هي الملاك ينبغي التوقف. السيد يقول أن هذه الثمرة تظهر في بعض الموارد، مثلا لو فرضنا توقف استكشاف الحكم الخاص من الخاص، توقف على ضم ظهور آخر غير ظهور الخاص في الشمول لمورده الذي هو أقوى من ظهور العام في الشمول لهذا المورد، توقف على ضم ظهور آخر من قبيل ظهور صيغة تفعل في الوجود، مثال يمثل بيه لو فرضنا أنه قال لا يجب إكرام الفقراء، هذا عام لا يجب إكرام الفقراء، ثم قال أكرم الفقير عادل، أكرم الفقير العادل، هنا التعارض أساسا موقوف على استفادة وجوب الإكرام من أكرم الفقير العادل، حتى يكون معارض المن للدليل الدال على عدم وجوب إكرام كل الفقراء. فإذن التعارض بين الدليلين موقوف على ظهور الخاص في الشمول لمورده وهو الفقير العادل، هذا الظهور، والظهور الآخر ظهور الخاص في وجوب إكرام الفقير العادل، وإلا إذا كان ما دل على الوجوب يكون معارض، واضح؟ فإذن هذان ظهوران لا بد من استظهارهما من الدليل، حينئذ يكون الخاص معارض من للعام. هنا قد يقال بأن ظهور الخاص في الشمول لمورده أقوى من ظهور العام في الشمول لمورد الخاص، لكن ليس من المعلوم أن ظهور الخاص في الوجوب يعني ظهور صيغة تفعل في الوجوب أقوى من ظهور العام في الشمول في ماذا؟ في الشمول وفي العموم وفي الاستغراق ومعلومات واحدة. فإذا كان ما كان أقوى هذا معناه أن الأظهرية إذا كانت هي الملاك في تقديم الخاص هناك تمنع الأظهرية. واضح؟ فإذا ما يجب تقديم الخاص بينما إذا قلنا أن الأخصية هي الملاك في الأخصية موجودة بلا إشكال، يعني الخاص أخص من الملاك بلا إشكال. واضح؟ السيد يقول أن الصحيح أن الأخصية هي الملاك بالتقييم بحسب النظر العرفي، سواء كان الخاص أظهر أو لم يكن الأظهر. الأخصية ملاك خاص للتقييم، والدليل على هذا هو نفس القاعدة التي تقدمت سابقا، وهي أن هذا الخاص إذا فرضناه متصل بالعام سوف يكون موجب شنو؟ لهدم أصل الضرورة. فإذن هو في فرض انفصاله يكون ماذا؟ يكون قرينة، والقرينة دائما تقدم على من؟ على القرينة. بعبارة أخرى أن الذي نفرضه متصلا ويكون موجبا لهدم أصل الضرورة في العموم ليس هو الخاص المقيد بالأظهرية. لا، نفترض الخاص المجرد عن الأظهرية متصلا بالعام نجد أنه يهدم أصل الظهور في العموم. فإذا نفس هذا الخاص المجرد عن الأظهرية في فرض انفصاله يكون ماذا؟ يكون قرين، يكون واجد لملاك التقديم فيتقدم وإن لم يكن أظهر. يقول السيد أن هذا الذي نقوله من أن ملاك التقديم هو الأخصية لا ينافي أن تكون الأظهرية أيضا ملاك للتقديم. هذا ما ينافي، هذا ماكو مانع من الجمع بينهما، كل منهما يكون ملاك المن للتقديم. الأظهرية ملاك مستقل والأخصية ملاك مستقل. إن اجتمع كما هو الغالب في باب العام والخاص، الغالب أن الخاص يكون الأخصية مجتمعة به والأظهرية أيضا موجودة بالنسبة لها، وإن افترق فكل منهما ملاك مستقل. في بعض الأحيان الدليل يقدم على دليل آخر لكونه أظهر وإن لم يكن ماذا؟ خاصا. من قبيل الحاكم الحكومة، من قبيل التقييد، الدليل داعي التقييد ليس أخص بالمعنى الاصطلاحي وإنما هو مقيد، مع ذلك يتقدم. في بعض الأحيان نجمع بين الدليلين المتساويين من حيث النسبة بلا عموم وخصوص مطلق، أصلاً متساويين من حيث النسبة، مع ذلك يعتبر هذا مقدم. لماذا؟ لأنه أظهر. فإذن الأظهرية أيضا ملاك خاص لمن؟ لتقديم الأظهر على الظاهر. المطلب الآخر اللي يتعرض للسيد هو بحث انقلاب النسبة. بحث انقلاب النسبة يعتمد على هذا البحث، أن الأخصية التي التزمنا بأنها ملاك خاص لتقديم الخاص على العام، ما هو المراد بها؟ الأخصية في مقام الدلالة، في مرحلة الدلالة والإفادة، أو الأخصية في مرحلة الحجية؟ حينما نلاحظ الأخصية ونقدم بها الدليل الخاص على الدليل الآخر العام، هل نقصد بالأخصية أن يكون الدليل الخاص بحسب مفاده ودلالته أخص من العام، أو يكون أخص باعتبار ما يكون حجة فيه؟ في مرحلة الحجية يجب أن نلاحظ أنه أيهما أخص، فالأخص يقدم على من؟ على العام، لأن واقع الأمر قد يختلف. في بعض الأحيان قد نفرض أن عاما وعام آخر، هذا العام قد يكون أخص في مرحلة الحجية، يعني بأن نفترض أن هذا العام لا يشمل بعض الأفراد بما هو حجة، بما هو حجة لا يشمل هذه الأفراد، فإذن بما هو حجة راح يختص بهذه الأفراد، قهرًا يكون أخص من العام الآخر. لكن إذا انتقلنا من مرحلة الحجية إلى مرحلة الدلالة نجد أن النسبة بينهما ليست هي العموم خصوصا الإطلاق، لأن العام الآخر هذا اللي بيدنا في مرحلة إفادته ومدلولة هو مساو علما لذلك، وإن لم يكن حجة في جميع أفراده. فالمناط على ماذا؟ واضح. سيد يقول خلنا نمثل للمطلق قبل أن ندخل في تفاصيله. إذا فرضنا أنه وجد عندنا عامان، واحد يدل على أنه يجب إكرام الفقراء، هذا عام، واحد آخر يقول لا يجب إكرام الفقراء، فإلى هنا النسبة بين العامين متساوية، ليس أحدهما أخص من الآخر. هذا دائرة الفقراء يثبت الوجوب بها، هذا دائرة أيضا الفقراء وينفي الوجوب، أنا فيت عارضا. وهذا لو فرضنا أن هذا الدليل الدال على وجوب إكرام الفقراء وجد إلى مخصص، مخصص يقول مثلا لا يجب إكرام الفقير الفاسق، واضح. العام الأول يقول يجب إكرام الفقراء كلهم، هذا يقول لا الفقير الفاسق ما يجب إكرامه، واضح. هذا العام هنا تارة هذا الخاص تارة فرض متصل بالعام، تارة فرض شنو منفصل. إذا كان متصل بالعام حينئذ في الحقيقة منواجه المشكلة إطلاقا، يعني بحث انقلاب النسبة ما يكون إلى مورد، لأنه هذا الخاص إذا كان متصل به يجب إكرام الفقراء، قلنا الخاص المتصل يمنع من انعقاد الظهور التصديقي في العموم، والظهور التصديقي ينعقد على طبق الخاص، يعني ينعقد فيما عدا الخاص أساسا، واضح. أو لما نجي نلاحظ هذا الدليل مع لا يجب إكرام الفساق، شنو النسبة بينهما؟ العموم والفسوق المطلق، يعني النسبة بينهما هي شنو؟ لأن هذا الدليل يكون أخص من ذاك يخصصه. بعد بحث انقلاب النسبة هنا ما يجي، لاحظتوا؟ يعني كأنه عندنا دليلين، رواية تقول يجب إكرام رواية تقول لا يجب إكرام الفقراء، ورواية تقول يجب إكرام الفقراء إلا الفساق، واضح. هذا مفادة ومدلولة دائرته نفس دائرة ما يكون حجة فيه، وهو شنو؟ هو العموم والشمول، مفادة العموم وحجة في ماذا؟ في العموم. هذا اللي يقول لا يجب إكرام الفساق، طب نجي لهذا اللي يقول يجب إكرام الفقراء إلا الفاسقين، طب مفادة شنو؟ يعني ظهور التصديق على ماذا؟ منعقد، منعقد في خصوص العلماء العدول بحسب الفضل لأنه متصل، واضح. والقرينة المتصلة تمنع من انعقاد العام في العموم، فإذا ظهور التصديق الأول ينعقد على طبق العلماء العدول، فيكون أخص في مرحلة إفادته ومدلولة، وما هو حجة فيه يكون أخص من الدليل الآخر، فنتعامل معهما معاملة العام مع الخاص، ولا شك في أن العام يتخصص بالخاص. أما إذا فرضنا أن الخاص الذي خصص هذه الرواية يكون منفصلا، هنا يجي بحث انقلاب النسبة. ليش؟ لأن هنا راح يختلف ما يكون هذا العام ما يكون حجة فيه عما يكون ظاهرا فيه راح يختلف. شلون؟ هذا العام يقول يجب إكرام الفقراء، انتهى. بعد ما اجى قرينة متصلة بحسب القرآن، قرينة شنو؟ منفصلة. فإذا انتهى معناه استقر له ظهور في ماذا؟ في العموم، واضح. فإذا هو في مرحلة إفادته ودلالته يكون ظاهر في ماذا؟ في العموم. لما يجد الخاص المنفصل اللي يقول لا يجب إكرام فساق العلماء أو الفقراء، هذا قلنا ايش راح يسوي الخاص المنفصل؟ راح يسلب الحجية عن ظهور العام في العموم. وشو يسلب الحجية فقط؟ زين، بعد ورود الخاص المنفصل نجي نقول ان هذا العام الذي خصص بالخاص المنفصل ظاهر في ماذا؟ في العموم وشو، لكنه حجة في ماذا؟ في خصوص العلماء. هنا تظهر الثمرة بين القولين السابقين، أنه إذا لاحظنا هذا الدليل اللي يقول لا يجب إكرام الفساق الفقراء، وهذا الدليل اللي يقول يجب إكرام الفقراء، إذا لاحظناه في مرحلة الدلالة والإفادة فالنسبة هي التساوي. واضح؟ أصلا خصية ما واضح؟ خصية ما. لكن إذا لاحظناهن في مرحلة الحجية قطعا أن النسبة شنو؟ تنقلب من التساوي إلى شنو؟ إلى العموم والخصوص المطلق، لأن هذا يكون أخص من الدليل الآخر. حينئذ إن قلنا أن الأخصية التي هي ملاك التقديم الأخصية في مفاد الدلالة والإفادة، فحينئذ من التزم بكبرى انقلاب النسبة؟ أصلاً هذا فد باحث انقلاب النسبة من التزم به؟ بل النسبة لابد أن تلحق في مرحلة الدلالة والإفادة، والنسبة بين العامين في مرحلة الدلالة والإفادة في هذا المثال هي التساوي، فيقع التعارض المستقر بينهما، ولا يوجد جمع عرفي بينهما ولا أخصية. وأما إذا لاحظنا النسبة، إذا قلنا بأن الأخصية تلحق في مقام الحجية، فحينئذ لابد أن نلتزم بكبرى انقلاب النسبة، وهي أن الدليلين المتساويين انقلبا وصار أحدهما أخص مطلقا من الآخر، فلا بد أن يقدم الدليل الخاص، لأن الأخصية هي ملاك التقديم، والمقصود بالأخصية الأخصية في مقام الحجية. واضح؟ محقق النائمي ذهب بأن الأخصية الموجبة للتقديم هي الأخصية في مقام الحجية، والتزم بكبرى انقلاب النسبة. المحقق الخراساني التزم بأن الأخصية هي الأخصية في مقام الدلالة والإفادة، ولذا لم يلتزم بكبرى انقلاب النسبة. المحقق النائمي استدل على مطلوبه بهذا الدليل، يقول نحن في مقام إيقاع المعارضة بين الدليلين، ونريد أن نحل مشكلة التعارض بين الدليلين. إذا فرضنا التعارض بين الدليلين ونحن في المقام نريد أن نرفع هذا التعارض، حينئذ لابد أن ندخل في الحساب ما يكون كل منهما حجة فيه، ونلحظ النسبة بينهما. أما الموارد التي لا يكون أحد الدليلين حجة فيها وإن كان ظاهرا فيها بظهوره التصديق الأولي، هذه الموارد لا معنى لإدخالها في المعارضة. لماذا؟ لأن التعارف في الحقيقة إنما يكون بين الحجتين لا بين الظهورين، هذا يكون حجة في هذا المورد وهذا حجة في هذا المورد يتعارضان. واضح. التعارض مبني على افتراض أن كل من الدليلين حجة في مورد فيتعارض الدليلان. فإذا افتراض التعارض بين الدليلين يلزم منه دائما ملاحظة ما يكون كل من الدليلين حجة فيه، وهذان العامان محل البحث. إذا أخذنا ما يكونان حجة فيه نجد أن بينهما خصية، لأن هذا العام حجة في جميع الفقراء في العموم، وهذا حجة في خصوص العلماء، فيكون هذا أخص هذا. سيد يقول أن المطلب اللي ذكر المرجع صحيح هذا، لكن هذا مو محل بحثنا. محل بحثنا احنا نريد نحدد ملاك القرينية. يعني شنو هو ملاك القرينية؟ شنو ملاك التقديم؟ ملاك التقديم شيء غير ما يدخل في المعارضة. بل ما يدخل في المعارضة إذا لاحظنا التعارض وقصرنا النظر على التعارض، وما يدخل في المعارضة لا إشكال أن ما يدخل في المعارضة بلحاظ أحد الدليلين يكون أخص مما يدخل في المعارضة بلحاظ الدليل الآخر. لا إشكال، أبو سلم أمر طبيعي، ما يمكن لأحد أن ينكره. لكن إحنا مو هذا كلامنا، كلامنا أن ملاك القرينية شنو؟ ملاك التقديم عرفا ما هو؟ واضح. ولا موجب للالتزام بأن ملاك القرينية هو ماذا؟ هو ما يكون كل من الدليلين حجة فيه، يعني ملاحظة النسبة في مرحلة الحجية، ليس من اللازم ذلك. بل ملاك القرينية هو الأخصية في مقام الظهور والإفادة والدلالة، كما هو المطابق للمرتكزات العرفية. لماذا؟ لأن الأخصية العرف يعتبرها قرينة، والقرينة دائما مربوطة بمقام الظهور والدلالة والكشف، وليست مربوطة بماذا؟ بما يكون حجة فيه. أصلا ارتباطها الرئيسي بماذا؟ بمقام الظهور. يعني أن الدليل الذي يكون ظاهرا في نفسه في مورد يكون معارض للدليل الآخر الظاهر في نفس ذلك المورد، سواء كان هذا حجة في ذلك المورد أو كان حجة في بعض ذلك المورد. واضح. الأخصية حينما يقال أنها قرينة لا يلحظ حينئذ أن الأخصية قرينة باعتبار أن الخاص يكون حجة في ذلك المورد. نعم، إذا لاحظنا المعارضة لابد أن نلحظ ما يكون الخاص حجة فيه، إذا نريد نخليه معارض للعام. واضح. لكن إحنا هنا كلامنا أن ملاك التقديم ما هو؟ نقول ملاك التقديم هي الأخصية في مرحلة الظهور. ليش؟ لأن العرف يبني على أن الخاص إذا كان ظهوره واضح في الشمول لهذا المورد أقوى من ظهور العام في الشمول لمورده، يعتبر قرينة مفسرة للعام. ظهوره فقط، إفادته ودلالته بعد ما له غرض في مقام حجيته، أنه في ماذا يكون حجة، في أي شيء يكون حجة. واضح. ظهور الخاص في الشمول لمورده يعتبر عرف قرينة وملاك. ليش؟ لأن ظهور الخاص في الشمول لمورده يكون شنو؟ يكون مثلا أقوى وأظهر من ظهور العام في الشمول لمورد الخاص. فالصحيح هو أن الأخصية في مرحلة الإفادة والدلالة هي الملاك في التقديم لا في مرحلة الحجية. الحجية. وعلى هذا في المثال السابق لا بد أن نبني على التساوي بين العامين وعدم انقلاب النسبة، بل نجري عليهما أحكام باب التعارض المستقر على العامين في المثال السابق. لا يجب إكرام الفقراء ويجب إكرام الفقراء من دون وجود وجه للجمع العرفي بينهما. إذا ورد عام يدل على العموم بالأداة وخاص جرت نفس الأقسام السابقة المقيد هنا أيضا. واضح ليش تقيده بالأداة؟ حتى يخرج المطلق، لأن المطلق وقع الكلام به سابقا، المطلق يدل على العموم بغير الأداة بقرينة الحكمة. جرت نفس الأقسام السابقة للمقيد هنا أيضا، لأن هذا الخاص تارة يكون ناظرا إلى العام وأخرى يكون متكفلا لإثبات سنخ حكم العام ولكن في دائرة أخص، كما إذا قيل أكرم كل فقير وقيل أكرم الفقير العادل. وثالثا يكون الخاص متكفلا لإثبات نقيض حكم العام أو ضده لبعض حصص العام، كما إذا قيل أكرم كل عالم هذا نقيضة، قيل أكرم كل عالم وقيل لا يجب إكرام النحوي هذا النقيض، أو قال لا تكرم النحوي هذا الضد. ولا شك في أن الخاص من القسم الأول يعتبر حاكما ويقدم بالحكومة على عموم العام لأنه يكون ناظر ومفسر، وأما الخاص من القسم الثاني فمع إحراز وحدة الحكم لا تعارض، ومع إحرازها يكون مع عدم إحراز وحدة الحكم لا تعارض، ومع إحرازها يكون الخاص معارضا للعموم هنا كما كان المقيد في نظير ذلك معارضا للإطلاق فيما تقدم. وأما الخاص من القسم الثالث فلا شك في أنه معارضا للعموم. وعلى أي حال فلا خلاف في تقدم الخاص على العام عند وقوع المعارضة بينهما، فإن كان الخاص متصلا لم يسمح بانعقاد ظهور تصديقي للعام في العموم. وإذا ما سمح أصلا تعارض ممكن في الحقيقة في العموم، وإذا قلنا دائما تعارض يكون بين الدليل في حالة الانفصال مو في حالة الانفصال، في حالة الانفصال ما تعارض. حتى في باب الحكومة وفي باب الإطلاق هم قلنا دائما في حالة الانفصال ما تعارض، لأن ظهور في العموم ماكو حتى يعارض ظهور في الخاص في الخصوص. وأما وإن كان منفصلاً اعتبر قرينة على تخصيصه فيخرج ظهور العام عن موضوع دليل الحجية لوجود قرينة على خلافه، وهذا على العموم مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في نقطة واحدة وهي أن قرينة القرينية الخاص على التخصيص هل هي بملاك الأخصية مباشرة أو بملاك أنه أقوى الدليلين ظهوراً، فإن ظهور الخاص في الشمول لمورده أقوى دائما من ظهور العام في الشمول له أي لمورد الخاص. وتظهر الثمرة فيما إذا كان استخراج الحكم من الدليل الخاص موقوفا على ملاحظة ظهور آخر غير ظهوره، أي ظهور الخاص في الشمول المذكور، إذ قد لا يكون ذلك الظهور الآخر أقوى من يعني من ظهور العام في الشمول لمورد الخاص. ومثاله أن يرد لا يجب إكرام الفقراء ويرد أكرم الفقير القانع، فإن تخصيص العام يتوقف على مجموع ظهورين في الخاص، أحدهما الشمول لمورده والآخر كون صيغة الأمر فيه بمعنى الوجود، وإلا لا تعارض كما هو، والأول أي الظهور الأول للخاص وإن كان أقوى من ظهور العام في العموم، ولكن قد لا يكون الثاني كذلك. والصحيح أن الأخصية بنفسها ملاك للقرينية عرفا، بدليل أن أي خاص نفترضه لو تصورناه متصلا بالعام لهدم ظهوره التصديقي من الأساس، وهذا كاشف عن القرينية كما تقدم. وهذا لا ينافي التسليم أيضا بأن الأظهر إذا كانت أظهريته واضحة عرفا يعتبر قرينة أيضا، وفي حالة تعارضه مع الظاهر يجمع بينهما عرفا بتحكيم الأظهر على الظاهر وفق النظرية الجمع العرفي العام. واضح هذا. ثم إن المراد بالأخصية التي هي ملاك القرينية الأخصية عند المقارنة بين مفادي الدليلين في مرحلة الدلالة والإفادة، لا الأخصية عند المقارنة بين مفاديهما في مرحلة الحجية. وتوضيح ذلك أنه إذا ورد عامان متعارضان من قبيل يجب إكرام الفقراء ولا يجب إكرام الفقراء، وورد مخصص على العام الأول يقول لا يجب إكرام الفقير الفاسق، فهذا المخصص تارة نفترضه متصلا بالعام وأخرى نفترض أو نفرض انفصاله، ففي الحالة الأولى يكون سببا في هدم ظهور العام في العموم وحصر ظهوره التصديقي في غير الفساق، وبهذا يصبح أخص مطلقا من العام الثاني، وفي مثل ذلك لا شك في التخصيص به، يعني العام الثاني يخصص بماذا؟ بهذا العام المخصص بالمخصص المتصل. وأما في الحالة الثانية فظهور العام الأول في فظهور العام الأول في العموم منعقد، ولكن الخاص قرينة موجبة لسقوطه عن الحجية بقدر ما يقتضيه الخاص طبعا. وحينئذ فإن نظرنا إلى هذا العام والعام الآخر المعارض له من زاوية المدلولين اللفظيين لهما في مرحلة الدلالة فهما متساويان، ليس أحدهما أخص من الآخر. وإن نظرنا إلى العامين من زاوية مدلوليهما في مرحلة الحجية وجدنا أن العام الأول أخص من العام الثاني، لأنه بما هو حجة لم يعد يشمل كل أقسام الفقراء، فبينما كان مساويا للعام الآخر انقلب إلى الأخصية، وهذا معنى انقلاب النسبة. وقد ذهب المحقق النائيني إلى الأخذ بالنظرة الثانية وسمى ذلك بانقلاب النسبة، بينما أخذ صاحب الكفاية بالنظرة الأولى. واستدل الأول على انقلاب النسبة بأن حينما نعارض العام الثاني بالعام الأول يجب أن ندخل في المعارضة غير ما فرغنا عن سقوط حجيته من دلالة ذلك العام، ونحن فرغنا عن سقوط حجية العام بالنسبة إلى العلماء الفساق، فرغنا عن سقوط حجيته بالنسبة إلى، فإذا ماذا ندخل في الحساب؟ فقط العلماء العدول، والعلماء العدول أخص مطلقا من كل العلماء، غير ما فرغنا عن سقوط حجيته من دلالة ذلك العام، لأن ما سقطت حجيته لا معنى لأن يكون معارضا. واضح هذا. ونلاحظ على هذا الاستدلال أن المعارضة وإن كانت من شأن الدلالة التي لم تسقط بعد عن الحجية، المعارضة من شأن ذلك، وإلا الذي لا يكون حجة لا يعارض ماذا؟ ما يكون حجة، ما لا يكون حجة لا يعارض ما يكون حجة، بلا أشكال أن المعارضة وإن كانت من شأن الدلالة التي لم تسقط بعد عن الحجية، ولكن هذا أمر وتحديد ملاك القرينية أمر آخر، لأن القرينية تمثل بناء عرفيا على تقديم الأخص، وليس من الضروري أن يراد بالأخص هنا الأخص من الدائرتين الداخلتين في مجال المعارضة، يعني حتى نلحظ مقام الحجية، بل بالإمكان أن يراد الأخص مدلولا في نفسه منهما، فالدليل الأخص مدلولا في نفسه تكون أخصيته سببا في تقديم المقدار الداخل منه في المعارضة على معارضه. واضح؟ وإن كان ما يكون مدلولا له ليس هو ما يكون حجة فيه، بل يكون أوسع منه. واضح؟ بل بالإمكان أن يراد الأخص مدلولا في نفسه منهما، الأخصية يعني ما يكون أخص في نفسه منهما يقدم على هذا الأساس. فالدليل الأخص مدلولا في نفسه تكون أخصيته سببا في تقديم المقدار الداخل منه في المعارضة على معارضه، بل هذا هو المطابق للمرتكزات العرفية. ليش؟ يقول لأن النكتة في جعل الأخصية قرينة هي ما تسببه الأخصية عادة من قوة الدلالة. واضح؟ شوف السيد هو في البحث السابق قال بأنه الأخصية ما مربوطة بالأظهرية، بل هي ملاك مستقل. يكون أخص مدلولان، هذا يعتبر قرين على من؟ على الأعم مدلولان. واضح؟ على الأعم مدلولان. فنجي إلى هذا العام من في محل كلامنا، هل أحدهما أخص مدلولان من الآخر؟ لا، في المرض. لأن النكتة في جعل الأخصية قرينة هي ما تسببه الأخصية عادة من قوة الدلالة والأظهرية. ومن الواضح أن قوة الدلالة إنما تحصل من الأخصية مدلولان، وأما مجرد سقوط حجية العام الأول في بعض مدلوله فلا يجعل دلالته في وضوح شمولها للبعض الآخر، يعني الذي سقط عن الحجية بلحاظه على حد. طبعا هذه العبارة إذا تخطون قلنا دورة سابقة بها نقيصة، ما كملناها، بل بها فت نقيصة ما يمكن علاجها، بس المطلب هو هذا. واضح؟ العبارة ما منسجمة. يجعل دلالته في وضوح شمولها للبعض الآخر على حد خاص يرد فيه مباشرة. ماذا كل ما تأمس بالعبارة ما أقدر أستطيع، بل فتسطر واضح في بعض مدلوله فلا يجعل دلالته في وضوح شمولها للبعض الآخر، البعض الآخر ياهو اللي سقط عن الحجية بلحاظة، لا يجعله ماذا؟ أضعف إلى تلك الأفراد. ولما كانت الأخصية من حوضة قرينة والقرينية مربوطة مرتبطة بباب الدلالة، فحينئذ هذا العام يكون من حيث الدلالة والأظهرية مساوي للعام الآخر على موجب الانقلاب النسبة. بعد أن تقدم الكلام عن النظرية العامة للجمع العرفي، يقع الكلام في بعض الأحكام العامة لهذا الجمع. من جملة الأحكام التامة أنه الدليلان المتعارضان يجب أن يكونا لفظيين أو ما بحكم اللفظيين، ويجب أيضا أن يكونا صادرين من متكلم واحد، وهذان الشرطان لا بد منهما حتى يتحقق التعارض بين الدليلين. من الشرط الأول وهو اشتراط أن يكونا لفظيين، واضح لما تقدم سابقا من أن موارد الجمع العرفي الدليلين المتعارضين تعني أن أحد الدليلين يكون قرين على الدليل الآخر، والقرينة تعني أن القرينة تكون مفسرة، والتفسير من شؤون الكلام كما هو شؤون اللفظ. الكلام من شأنه أن يكون مفسر لكلام آخر، وأما الشرط الثاني وهو اشتراط أن يكون صادرين من متكلم واحد فواضح أيضا، لأننا نريد أن نفسر ذا القرينة بالقرينة إذا صدر من متكلم واحد، على نحو يكون القرينة الكلام الثاني معدا أعدادا شخصيا أو نوعيا لتفسير الكلام الأول، وهذا إنما يكون فيما إذا صدر من متكلم واحد، لأنه لو لم يكن الكلام الثاني مفسران لحصل التهافت بين الكلامين لأنهما صادرين من متكلم واحد. واضح. أما إذا فرض صدور أحد الكلامين من متكلم والكلام الآخر من متكلم آخر، حينئذ لا معنى للتفسير في هذه الحالة، لا معنى للتفسير، فالتفسير دائما يتطلب افتراض أن الكلام المفسر والكلام المفسر كل منهما صادرين من مصدر واحد حتى يكون أحد الكلامين مفسرا للكلام الآخر. فإذن الشرط العام في باب التعارض الغير المستقر الذي يوجد فيه جمع عرفي هو أن يكون الدليلان لفظين وأن يكونا صادرين من متكلم واحد. هذه فتحكم من الحكم. الحكم الآخر أن الجمع العرفي بين الدليلين المتعارضين إنما يصح في حالة عدم وجود علم إجمالي بكذب أحد الدليلين. إذا ما عدنا علم إجمالي بكذب أحد الدليلين، حينئذ يتحقق التعارض ويجمع بين الدليلين جمعا عرفيا. أما إذا علمنا بكذب أحد الدليلين، علمنا بكذب أحد الدليلين، في هذه الحالة لا معنى للجمع العرفي، لأن الجمع العرفي بين الدليلين إنما هو من شؤون الجمع بين الدلالتين في حال تعارضهما. وليس في مقام الجمع بين السندين في حالة العرفي، وفي المقام إذا افترض وجود علم إجمالي بعدم صدور أحد الدليلين يقع التعارض بين السندين للدليلين المتعارضين لا بين الدلالتين، والجمع العرفي من شؤون التعارض بين الدلالتين لا بين السندين. وبعبارة أخرى أن الجمع العرفي دائما يفترض تمامية السند في كل من الدليلين المتعارضين، إما لأنه قطعي وإما لأنه حجة. بعد افتراض تمامية السند وبعد افتراض صدور كل من الدليلين، يحاول أن يرفع التنافي بين الدلالتين والضرورين بأن يتصرف في أحد الدلالتين على نحو تكون منسجمة مع الدلالة وكون الجمع العرفي جمعا بين الدلالتين المتعارضتين ومن شؤون التعارض في الدلالة، يعني أنه يفرض عن تمامية السند في الدليلين المتعارضين، والفراغ عن تمامية السند في الدليلين يتطلب إما القطع بسند كل منهما أو على الأقل الالتزام بحجية ماذا كل منهما. واضح. أما إذا علمنا بأن أحدهما غير المعين ليس حجة غير صادر، إذا علمنا إجمالا بأن أحد الدليلين ليس صادرا في هذه الحالة يقع التعارض في دليل حجية السند. واضح؟ بمعنى أن شمول دليل حجية السند لهذا الدليل يعارض شموله للدليل، ولا يمكن الالتزام بشمول دليل حجية السند لكل منهما باعتبار وجود العلم الإجمالي بعدم صدور أحدهما، فصير تعارض من ناحية السند. واضح من ناحية السند شلون صار تعارض؟ فإذا صار تعارض من ناحية السند الجمع العرفي بعد ما لم، واضح؟ لأن الجمع العرفي من شؤون التعارض في مقام الدلالة لا من شؤون تعارض السند. ولذا نقدر نطلع القاعدة العامة بأن الجمع العرفي إنما يصح في موارد عدم وجود علم إجمالي بعدم صدور أحد من الدليلين، سواء علمنا بصدور كل منهما أو على الأقل لا نعلم بكذب أحدهما، على نحو يمكن أن يكون دليل حجية شامل لكل منهما. وأما في صورة العلم بكذب أحدهما وعدم صدوره فالجمع العرفي حينئذ لا معنى. واضح هذا؟ في الأمر الثالث سيد يقول أن الكلامين المتعارضان تعارضا غير مستقر، والذين نريد أن نجمع بينهما جمعا عرفيا لا يخلوان من إحدى أربع حالات. الحالة الأولى أن نفترض قطعية سند كل منهما، أن نفترض أن كل من الدليلين قطعية الصدور كما إذا وقع تعارض بين آيتين قرآنيتين مثلا، واحدة من الآيات عام واحد شنو خاص، تعارض غير مستقل، كلام تعارض غير مستقل، وقع تعارض بين آية وبين خبر قطعي السند متواتر. في هذه الحالة يقع الكلام في أن التعارض هل يسري إلى دليل حجية السند أو يختص بدليل حجية الحضور. في هذه الصورة لا إشكال في أنه بلحاظ دليل حجية السند لا يسري إليه التعارض، لأن المفروض أن كل من الدليلين قطعية الصدور، ليست حجية كل منهما موقوفة على شمول دليل حجية السند لكل منهما. حجيته بحسب الفرض قطعية وذاتية. فإذا بلحاظ دليل حجية السند لا تعارض حينئذ، بل سند كل منهما يكون قطعيا، لأننا نقطع بصدور كل منهما من المولى. إذن أين التعارض بلحاظ دليل حجية السند؟ وإنما التعارض المتصور في المقام يكون بلحاظ دليل حجية الظهور، بمعنى أن دليل حجية الظهور لا يمكن أن يكون شاملا لكل من الظهورين والدلالتين باعتبار التنافي بين الدلالتين والظهورين. وحينئذ نقدر نرفع هذا التعارض في دليل حجية الظهور بالجمع العرفي، بنقول أن دليل حجية الظهور لا يشمل ذا القرينة، وإنما يشمل ماذا؟ القرينة. وإذا شمل دليل حجية الظهور القرينة فقط، حينئذ نعدل في ظهور ذا القرينة على نحو يكون منسجما مع القرينة، وبذلك يجتمع التعارض بين الظهورين كما لا يوجد تعارض بين السندين. فإذا في حالة ما إذا كان كل من الدليلين المتعارضان قطعي الصدور لا يوجد تعارض بلحاظ دليل حجية السند، بل كل منهما قطعي، ولا يوجد تعارض أيضا بلحاظ دليل حجية الظهور، لأن المفروض أننا نجمع بين الدليلين جمعا عرفيا، وبذلك نرفع التعارض الموجود بيننا، ونلتزم بأن دليل حجية الظهور لا يشمل إلا القرينة، واضح؟ إلا الدليل الذي يعتبر قرينة على الدليل الآخر. هاي صورة. الصورة الثانية أن نفترض أن كل من الدليلين يكون ظني السند، يعني أن يكون صدوره غير قطعي، وإنما صدوره يثبت بدليل التعبد بحجية السند. كما إذا وقع تعارض بين خبرين من أخبار الآحاد، السيد يقول أيضا هنا التعارض لا يسري لا إلى دليل حجية الظهور ولا إلى دليل حجية السند. أما أنه لا يسري إلى دليل حجية الظهور فلنفس ما تقدم في الحالة الأولى، وهو أن سريان التعارض إلى دليل حجية الظهور إنما يكون في موارد عدم إمكان الجمع العرفي بين الظهورين، في موارد عدم إمكان الجمع العرفي بين الظهورين حينئذ التعارض يسري إلى دليل حجية الظهور، لا يمكن أن يكون ظهور هذا حجة وظهور هذا حجة بعد فرض التعارض المستقر بينهما، بعد فرض التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع العرفي، لا يتأتى فيه الجمع العرفي. وأما إذا أمكن الجمع العرفي بين الظهورين كما هو المفروض، فالتعارض لا يسري لا دليل حجية الظهور، بل دليل حجية الظهور يكون شامل لظهور القرينة ولا يشمل ظهور ذي القرينة، بل نتصرف في ظهور ذي القرينة على نحو يتلائم مع ظهور القرينة، فيرتفع التعارض بينهما، فلا مانع من شمول دليل حجية الظهور لكل منهما بعد التعديل، واضح؟ لا مانع من شمول دليل حجية الظهور لكل منهما لكن بعد التعديل، هذا واضح. فإذا لا تعارض بلا لحال دليل حجية الظهور. زين، هل يسر التعارض إلى دليل حجية السند في هذين الدليلين الظنيين أو لا؟ سيد يقول أيضا لا، لا يسري. السر في هذا هو أن دليل حجية السند مفاده دائما هو لزوم الأخذ بالدليل الظني ولزوم العمل به بما له من المفاد، بما له من المدلول، وإلا دليل حجية السند ليس منظوره هو وجوب العمل بالألفاظ بما هي ألفاظ ما هو واضح، وإنما يقول هذا يجب العمل به بما له من المفاد ومن المدلول، واضح. فإذا كل خبر ظني يشمله دليل حجية السند، شمول دليل حجية السند لا يعني لزوم العمل بمفاده ومدلوله، لكن أي مفاد وأي مدلول؟ المفاد العرف الذي يتحكم فيه العرف ويعينه العرف، واضح. فهذا الدليل الإمارة الظنية دليل حجية السند يقول يجب العمل بمفاده العرفي، الدليل الآخر أيضا دليل حجية السند يقول يجب العمل بمفاده العرفي، والمفروض أنه باعتبار ما يفهمه العرف من كل من الدليلين لا تعارض بين الدليلين، باعتبار المفاد الذي يحدده العرف من الدليلين العام والخاص، الحاكم والمحكوم، المطلق والمقيد، العرف لا يرى تعارضا بينهما، وإنما العرف رأسا يجمع بينهما جمعا عرفيا لأن يتصرف في ظهور العام ويجعله منسجما مع ظهور الخاص.
فالعرف حينما يطرح عليه هذان الدليلان يقول المراد من أكرم العلماء العلماء العدول، والخاص يبقى على ظهره. هذا مفاد الدليلين العرفان. طب دليل حجية السند يلزم المكلف بالعمل بكل منهما بما له من المفاد العرفي، والمفروض أنه بعد التعديل لا مانع من شمول دليل حجية السند لكل. واضح. فإذا شمل دليل لا مانع من شمول دليل حجية السند لكل منهما، هذا معناه أنه لا تعارض بين الدليلين بلحاظ دليل حجية السند. فإذا الدليلان الظنيان المتعارضان تعارض غير مستقر لا يسر التعارض بينهما، لا إلى دليل حجية الظهور ولا إلى دليل حجية السند، بل يكون كل منهما حجة. و الظهور أيضا نلتزم بحجية ظهور كل منهما، لكن بعد التعديل وبعد التصرف في ظهور ذي القرينة بالنحو الذي ينسجم به مع ظهور القرينة. الصورة الثالثة. في الصورة الثالثة نفترض أن القرينة قطعية الصدور، وذا القرينة يكون ماذا؟ محتاجا في إثبات صدوره إلى دليل التعبد، إلى التعبد بحجية السند، إلى دليل حجية السند. كما إذا فرض أن ذا القرينة رواية ظنية والقرينة لا، رواية قطعية السند. واضح. في هذه الحالة هم نفس الكلام السابق في الصورة السابقة ذكر أنه في المقام لا يوجد تعارض لا بلحاظ دليل حجية الظهور ولا بلحاظ دليل حجية السند. أما بلحاظ دليل حجية الظهور فلما تقدم سابقا، ولأن الظهور الذي يشمله دليل حجية الظهور هو ماذا؟ هو ظهور القرينة فقط. وأما الظهور الأولي لذي القرينة فالمفروض أن دليل حجية الظهور لا يشمله، وإنما يشمله بعد التعديل، وحينئذ لا تعارض، بل نلتزم بأن دليل حجية الظهور يشمل القرينة فقط. لأن المفروض وجود جمع عرفي بينهما، وعلى ضوء هذا الجمع العرفي يلتزم بعدم شمول دليل حجية الظهور لذي القرينة. المفروض أنه في المقام يكون ظنيا. وأما بلحاظ دليل حجية السند، طبعا هنا دليل حجية السند احنا ما نحتاجه بالنسبة إلى القرينة، لأن المفروض أن القرينة قطعية الصدور، وإنما نحتاج بالنسبة إلى ذي القرينة. فهل يمكن أن يشمل دليل حجية السند ذي القرينة الظني بعد فرض القطع بصدور القرينة أو لا؟ نقول هم نفس الكلام صار. يمكن أن يشمل. ما هو المانع من شموله؟ لا، لا مانع من أن يشمل دليل حجية السند ذي القرينة الظني ويثبت حجيته من حيث السند، لكن المقصود من إثبات حجيته السند هو إثبات مدلوله ومفاده بعد التعديل لا قبل التعديل. من الواضح بأن مفاد ذي القرينة بعد التعديل يمكن الالتزام بحجية سنده مع الالتزام بقطعية صدور القرينة. نعم، لو كان المقصود هو الالتزام بمفاد ذي القرينة قبل التعديل هنا ما نقدر نلتزم بحجية سند ذي القرينة، لأنه معارض علماً لقطعية صدور القرين المعارض له بحسب الفرق قبل التعديل. لكن قلنا بأن دليل حجية السند لا ينظر إلى الظهور الأول والظهور الثاني، وإنما يثبت الظهور العرفي الذي يفهم العرف. ماذا يفهم العرف من ذي القرينة؟ دليل حجية السند يقول يجب العمل بهذا الظهور العرفي والمفاد العرفي، والمفروض أن المفاد العرفي لذي القرينة منسجم مع ماذا؟ مع القرينة. يعني شنو منسجم؟ يعني لا مانع من شمول دليل حجية السند لذي القرينة مع كون القرينة قطعية صدور. واضح. الصورة الرابعة، أن نفترض عكس الصورة الثالثة، يعني نفترض أن ذا القرينة قطعية الصدور والقرينة ظنية الصدور، آية قرآنية عامة على مصداقها الواضح، يجي خبر واحد يخصصها، فالآية ليست محتاجة إلى دليل حجية السند، لكن الرواية محتاجة إلى دليل حجية السند في مقام إثبات صدورها. قد هنا يستشكل في تقديم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة كما هو مقتضى الجمع العرفي بين العام القطعي الصدور وبين الخاص القرين الصدور. يستشكل في تقديم الظهور الخاص على ظهور العام، يعني يستشكل في الجمع العرفي بينهما. واضح. ومنشأ هذا الاستشكال هو أنه يقال في المقام أن التعارض بحسب الحقيقة بين العام والخاص يكون بين ظهور العام القطعي الصدور من جهة، وبين ظهوري وسندي القرينة الخاص في محل. التعارض ليس بين الظهورين، بين ظهور ذي القرينة في الاستيعاب والشمول مثلا وبين ظهور القرينة في التخصيص وعدم الاستيعاب. التعارض ليس فقط بين الظهورين حتى يقال أن هذين الظهورين يجمع بينهما جمعا عرفيا ونتصرف في ظهور ذي القرينة على نحو ينسجم مع ظهور القرينة، وإنما التعارض يقع بين ظهور ذي القرينة من جهة، سند ذي القرينة ما يدخل في التعارض لأنه قطعي بحسب الفارق، بين ظهور ذي القرينة وبين سند وظهور القرينة كل منهما يدخل في التعارض. والدليل على أنه كل منهما يدخل في التعارض ما هو؟ الدليل هو أنه يكفي لرفع اليد، لرفع التعارض يكفي رفع اليد عن أحد الأركان. بعبارة أخرى أن ظهور ذي القرينة يمكن الأخذ به إذا تصرفنا في أحد الأمرين، إما في سند القرينة أو في ظهور القرينة، كما أننا إذا تصرفنا في ظهور القرينة ظهور ذي القرينة يبقى بلا معارض فيرتفع التعارض، وإذا تصرفنا في سند القرينة يرتفع. إذا قلنا بأن القرينة ساقطة من حيث السند حينئذ ظهور ذي القرينة يبقى بلا معارض. واضح. هذا معنى أن ظهور ذي القرينة ليس له معارضه هو فقط ظهور القرينة، وإنما معارضه ظهور القرينة مع سندها بدليل أن الأخذ بظهور ذي القرينة يمكن في حالة رفع اليد عن أحد الأمرين. إذا رفعنا اليد عن ظهور القرينة يمكن الالتزام بظهور ذي القرينة، كما إذا رفعنا اليد عن سند القرينة يمكن الالتزام بظهور ذي القرينة. هذا معنى أن ظهور ذي القرينة إلى معارضين، معارضه مجموع أمرين لا أحد الأمرين، وإذا معارضه مجموع الأمرين نقول لو سلمنا أن ظهور القرينة مقدم بقواعد الجمع العرفي على ظهور ذي القرينة، لكن سند القرينة شنو الدليل على تقديمه على ظهور ذي القرينة؟ تقديم الالتزام وتسليم تقديم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة لا يعني ولا يستلزم تقديم مجموع الأمرين على ظهور ذي القرينة، هم السند وهم شنو؟ هم الظهور، لا يعني ذلك. واضح؟ من الممكن أن لا يقال بأن سند القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة. شنو الموجب لهذا؟ نعم، لو كان المعارض لظهور ذي القرينة القطعي هو ظهور القرينة فقط مقدم، كما في الحالة الأولى في حال كون كل منهما قطعي، في حالة كون كل منهما قطعي التعارض بين الظهورين نقول أكو قاعدة للجمع العرفي بين الظهورين تقتضي الجمع بينهما ورفع التعارض بينهما بتقديم ظهور القرينة على ظهور القرينة. واضح؟ أما في محل كلامنا في التعارض يدخل سند القرينة، وما هو الموجب لرفع تقديم سند القرينة على ظهور القرينة؟ واضح؟ لأن التصرف في ظهور ذي القرينة بالجمع العرفي بينهما يعني تقديم ظهور القرينة وتقديم ماذا أيضا؟ سند القرينة على ظهور ذي القرينة، يعني فرضنا أن كل منهما يدخل في باب التعارض، وهذا لا موجب له. واضح هذا الإشكال؟ سيد يقول بعبارة أخرى أن التعارض في الحقيقة بحسب التحليل يقع بين دليل حجية الظهور في ذي القرينة وبين دليل حجية السند في القرينة. بمعنى أنه لا يمكن شمول دليل حجية الظهور لذي القرينة وشمول دليل حجية السند المن للقرينة. واضح؟ بل لا بد من رفع اليد عن أحدهما. الجمع العرفي يقول ارفع يدك عن دليل شمول دليل حجية الظهور لذي القرينة وخلي دليل حجية السند يشمل القرينة. الجمع العرفي يقول واضح؟ هذا المستشير يقول لا، فأرفع عيدي عن شمول دليل حجية السند للقرينة وأبقي دليل حجية الظهور شامل لظهوري للقرينة، وهذا معناه أنه ملتزم بالجمع العرفي. واضح؟ الالتزام بكل منهما غير ممكن، هم ظهور ذي القرينة حجة، هم سند القرينة شنو؟ هم ظهور ذي القرينة حجة، هم سند القرينة حجة، ما يمكن الالتزام به، فلا بد أن نرفع اليد عن أحدهم. المدعى في المقام يقول بالجمع العرفي يقول نرفع اليد عن شمول دليل حجية الظهور لذي القرينة، يقول أن ظهور ذي القرينة مو حجة، ظهور العام القرآني مو حجة، ونبقى حجية السند على حاله. المستشفى يقول لا، هذا ليس أولى من العكس. واضح الإشكال؟ ومن هنا استشكل في تخصيص العام الكتابي بخبر واحد من شاء هو هذا، أن العام الكتابي من حيث السند ما به مشكلة، مشكلته من جهة الظهور. خبر الواحد مشكلته من جهة الظهور والسند معه، وفي هذا المقام لا معنى لتقديم دليل حجية
السند على دليل حجية الظهور بالنسبة إلى العامة الكتاب. واضح. السيد في مقام الجواب، الجواب موجود آمين. جماعة مضطرين لا يجيبون عن أشكال، لأنه لا أشكال عندهم في إمكان تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد بلا أشكال، والجمع بينهما جمع حرفيا بأن نتصرف في ظهور العام الكتابي على نحو ينسجم مع الخبر الواحد المخصص له. الجواب عن الإشكال السابق هو أننا وصلنا إلى هذه النتيجة، أن افترضنا التعارض بين دليل شمول دليل حجية الظهور لذي القرينة ودليل حجية السند للقرينة. السيد يريد يقول في الجواب أن دليل حجية السند للقرينة مقدم على دليل حجية الظهور، ومنشأ التقديم هو الحكومة، يكون حاكم عليه فيقدم، وهذا هو منشأ تخصيص العام القرآني بخبر الواحد.
شنو وجه الحكومة؟
وجه الحكومة أن دليل حجية الظهور في كل مورد دائما هو مقيد بماذا؟ بعدم وجود قرينة على الخلاف. هذا واضح. أصلاً دليل حجية الظهور ما يشمل كل ظهور إلا إذا لم توجد قرينة على خلاف ذلك الظهور، وإلا إذا وجد قرينة على خلاف ذلك الظهور دليل حجية الظهور ما يشمل. هذا معنى أن دليل حجية الظهور موضوع عدم القرينة على الخلاف. فإذا وجدت قرينة على الخلاف يرتفع موضوع دليل حجية الظهور. ظهور ذي القرينة في العموم وفي الشمول من هذا القبيل، حجيته يعني دليل شمول دليل الحجية له مقيد بعدم وجود قرينة على الخلاف. واضح هذا. دليل حجية السند بالنسبة إلى القرين الخاص الخبر الواحد يثبت وجود وصدور قرين على من؟ على الخلاف. واضح. يثبت وجود قرين على الخلاف، لأن خبر الواحد لو فرضنا أننا أحرزنا صدوره، قطعنا بصدوره، أليس يكون قرين على الخلاف؟ أشكال يكون قرينة على خلاف من؟ على خلاف ظهور العام في العموم. واضح. دليل حجية السند المفروض أنه شامل لهذا الخبر، هذا الخبر ما بقصور من جهة شمول دليل حجية السند له، هو حجة في حد نفسه. غاية الأمر أنه ابتلى بماذا؟ بالمعارض وهو العام القرآني. دليل حجية السند إذا شمل هذا الخبر معناه قاعد يثبت وجود قرينة على الخلاف، فإذا ثبت وجود قرينة على الخلاف يكون رافع لموضوع دليل حجية الظهور بالنسبة إلى هذا القرينة، وهو معنى الحكومة. واضح. يكون رافع لموضوع دليل حجية الظهور بالتعبد. لو أحرزنا وجود قرينة على الخلاف أليس يرتفع موضوع دليل حجية الظهور؟ بلا أشكال. لكن بالوجدان يرتفع مو بالتعبد. هنا دليل حجية السند بشموله للخبر الواحد يكون مثبت لصدور ووجود قرينة على الخلاف، وبذلك يرتفع موضوع دليل حجية الظهور بالنسبة إلى ذي القرينة، فيكون دليل حجية السند حاكم على دليل حجية الظهور، فيقدم عليه على أساس الحكم. والنتيجة هو أننا نرفع اليد عن ظهور للقرينة ونلتزم بظهور القرينة وسند القرينة، وهذا معناه تخصيص العام القرآني والتصرف في ظهوره بنحو ينسجم مع الدليل القائم. واضح. السيد يقول نعم هناك إشكال آخر يجي جوابه فيما بعد في تقديم الخاص الظني على العام القطعي. هذا الإشكال منشأه وهذا أنه أن دليل التعبد بالسند عندي حجية خبر الواحد مثلا أصلا لا يكون ولا يصلح لأن يكون شامل لمثل هذا الخبر المعارض للكتاب، لما تقدم من تحديد مفاد حجية خبر الواحد من هناك، لأن حجية خبر الواحد مشروطة بأمور من جملتها أن يكون المخبر عنه أمر حسي لا حدسي مثلا، من جملتها أن لا يكون الخبر المشمول لدليل الحجية معارضا للكتاب، لأن الخبر المعارض للكتاب يطرح عرض الحائط. واضح. هنا قد يستشكل في وجود قصور في مثل هذا الخبر يمنع من شمول دليل حجية السند له، لأنه معارض لمن؟ لظاهر الكتاب. فإذا ما شمل دليل حجية السند هذا معنى أنه ما نقدر نخصص العامل، هذا المخصص سقط عن الحجية من حيث السند. واضح. هذا إشكال يجي كلام عنه ويجي دفعه أيضا من أن المراد من المخالفة هي المخالفة لصريح الكتاب. واضح. لا المراد المخالف لصريح الكتاب يطرح هنا ليست المخالفة لصريح الكتاب وإنما لظاهر الكتاب، فلا مانع من شمول دليل حجية السند مثل هذه الرواية. للجمع العرفي بأقسامه أحكام عامة نذكر فيما يلي جملة منها. أولا، لا بد لكي يعقل الجمع العرفي أن يكون الدليلان المتعارضان لفظين أو ما بحكمهما. ما بحكمهما تقدم الإشارة إلى تحطرون إن بأنه مراد منه ظاهر حال المتكلم موشي. وين ذكر يا صفحة؟ 28. ومثل الكلام في ذلك ظهور الحال. وصادرين من متكلم واحد أو جهة واحدة. واضح هذا القيد الثاني اللي ذكره، يعني من إمامين يمكن أن يكون تعارض موجود، يعني جهة واحدة يعتبر كلام إمام يقدر يفسر كلام إمام آخر لأن جهة واحدة. وذلك لأن ملاك الجمع العرفي كما تقدم هو إعداد أحد الدليلين لتفسير الآخر إعدادا شخصيا أو نوعيا، وهذا إنما يصح في الكلام أولا، وعلى أن يكون المصدر واحدا ليفسر بعض كلامه يفسر بعض كلامه بالبعض الآخر. ثانيا، وأيضا إنما يصح الجمع العرفي إذا لم يوجد علم إجمالي بعدم صدور أحد الكلامين من الشارع، إذ في هذه الحالة يكون التعارض في الحقيقة بين السندين لا بين الدلالتين، والجمع العرفي علاج للتعارض بين الدلالتين لا بين السندين. واضح ليش يوجب التعارض بين السندين؟ لا يستحيل أن يكون السند كل منهما حجة بعد هذا العلم الإجمالي، هذا معنى التعارض في شمول دليل حجية السند لكل من الأمر. واضح. ولا يخلو الكلامان اللذان يراد تطبيق الجمع العرفي عليهما من إحدى أربع حالات. الأولى، أن يكون صدور كل منهما قطعيا، وفي مثل ذلك لا يترقب سريان التعارض إلا إلى دليل حجية الظهور. واضح ليش لا يترقب صدور التعارض سواء تعرض الى دليل حجية السند، لانه قطعيا بحسب القرار. والمفروض انه لا يشمل ذا القرينة دليل حجية الظهور مع وجود القرينة، وبذلك يتم الجمع. واضح. الثانية أن يكون صدور كل منهما غير قطعي، وإنما يثبت بالتعبد وبدليل حجية السند، مثلا كما في أخبار الآحاد. وفي مثل ذلك لا يسر التعارض أيضا لا إلى دليل حجية الظهور ولا إلى دليل حجية السند. أما الأول فلما تقدم أن دليل حجية الظهور لا يشمل إلا القرينة، إلا ظهور القرينة. وأما الثاني فلأن مفاد دليل التعبد بالسند الأخذ بالمفاد العرفي الذي تعينه القواعد، قواعد المحاورة العرفية لكل من المنقولين. فإذا حل الموقف على مستوى دليل حجية الظهور، وعدل مفاد ذي القرين على نحو أصبح المفاد العرفي النهائي للدليلين منسجمان، لم يعد مانع من شمول دليل التعبد بالسند لكل منهما استطراقا إلى ثبوت المدلول النهائي لهما، فإذا لا تعارض حتى بلحاظ دليل حجية السند. الثالث أن يكون صدور القرين قطعيا وصدور ذي القرين مرهون بدليل التعبد بالسند، والأمر فيه يتضح مما تقدم في الحالة السابقة، فإنه لا مانع من شمول دليل التعبد بالسند لذي القرينة، لا للقرينة، القرينة قطعية ما نحتاج لهذا التعبد بالسند، استطراقا إلى إثبات مدلوله المعدل حسب قواعد المحاورة العرفية والجمع. ماكو مانع من شمول دليل حجية السند لهذا مع فرض الآخر قطعية السند. الرابع أن يكون صدور القرينة مرهونا بدليل التعبد بالسند وصدور ذي القرينة قطعيان. وفي هذه الحالة قد يقال بأن ظهور ذي القرينة باعتباره إمارة، ظهور ذي القرينة إمارة، سند ذي القرينة قطعي، لكن ظهوره إمارة ظني، لا يعارض ظهور القرينة بالذات، ليقال بتقدم ظهور القرينة عليه بالجمع العرفي، بل هو يعارض المجموع المركب من أمرين هما ظهور القرينة وسندها.